بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بما يتعلق ببيان سورة الفجر، ووصلنا إلى قول المولى عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وأن الحجر المراد به العقل، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم، أي القسم والفجر. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ترى هذه هذا الفعل يأتي منه معنيان: الرؤية البصرية والرؤية القلبية. فالرؤية القلبية بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. ألم تعلم؟ ألم يصلك خبرهم؟ ألم يبلغك شأنهم ونبأهم كيف فعل الله عز وجل بهم؟ والبصرية يكون بمعنى: ألم تبصر آثار ما حل بهم من دمار وترى أماكنهم التي سكنوا فيها ومواضعهم التي عاشوا فيها وتبصرها كيف صارت خاوية مدمرة وليس فيها أحد؟ وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أي ألم تعلم ويبلغك خبرهم؟ وكذلك أيضا يحمل على الرؤية البصرية في كل ما أمكن رؤيته من النبي عليه الصلاة والسلام أو من المخاطبين، لأن هذا الخطاب ألم تر وإن كان خطابا لمذكر وإن كان خطابا لواحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يتوجه إلى كل من يصح أن يتوجه إليه هذا الخطاب من المخاطبين، فيكون المعنى: انظروا كيف فعل الله بهم. وهذا فيه تعريض بمشركي قريش، فإنهم كانت لهم رحلات إلى الشتاء، كانت لهم رحلات في الشتاء والصيف، وكانوا يجولون البلدان ويتاجرون ويمرون على مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أحله بأولئك الأقوام من النكال والعقوبة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهكذا أيضا مما يقوي أنها علمية ومعنى ألم تعلم وألم يصلك خبرهم وعلمهم قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولد عام الفيل، ولد عام الفيل، فهو عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن قد شب ولم يكن قد ميز حتى يرى ما أحله الله بأولئك الأقوام، وإنما يكون المعنى ألم ترى أي ألم يبلغك خبرهم، ألم يبلغك خبرهم كيف أحل الله عز وجل بهم العذاب. وهذا هذا الأسلوب وهذا التركيب فيه من شد الانتباه وطلب إصغاء المخاطب ما فيه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني ألم يبلغك كيفية إهلاكهم، أو نعم كيف أهلكهم الله. قال ألم ترى كيف فعل ربك، فعل المراد كيف نكل بهم وكيف دمر عليهم وكيف أهلكهم. وعاد هذه هم قوم هود، أهلكهم الله عز وجل بالريح الصرصر. وقوله فعل ربك أضاف الفاعل ظاهر وهو الرب وهو مضاف إلى الكاف، وهذا فيه معنى بلاغي عظيم، لأن المعنى يكون فيه الذي أهلك أولئك الأقوام ونجى رسلهم سينجيك من كيد أعدائك وسيدمر على أعدائك ويهلكهم بما يهلكهم الله به إن لم يتداركهم بتوبة ورحمة. فقوله ربك ألم تر كيف فعل ربك، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام منصور من الله، وأن الله عز وجل ناصره، وأن الذي نصر الرسل الأولى على أقوامهم الذين كذبوهم كذلك أيضا سينصر عبده ورسوله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائهم على أعدائه. وقوله بعاد، هؤلاء عاد هم من قوم نوح كما يذكر المؤرخون أنهم ولد عاد ابن إرم، ولد عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، هكذا يذكر ابن إسحاق وغيره في عاد هؤلاء. وهؤلاء هم عاد الأولى كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه هي عاد الأولى، وهي التي أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله عز وجل من بين أظهرهم وأنجى من آمن معه، وأهلك عادا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية أي لم يبق لهم باقية. وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في غير سورة، في سورة هود، في سورة الأعراف، وهكذا في سور أخر، وذكر العلماء بسط قصة هود في سورة الأعراف لأنها أول ما وردت في القرآن مفصلة. وسيأتي تحرير القول في عاد الأولى والثانية في سورة النجم، آخر سورة النجم إن شاء الله تعالى. قوله إرم ذات العماد، إرم بدل ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم بدل من عاد، عطف بيان أو بدل، وهو مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه لا ينصرف، ممنوع من الصرف، اسم عجمي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، والمراد القبيلة إرم، المراد القبيلة، ولهذا جاء الوصف إليها أو عاد الوصف إليها مؤنثا ذاتي أي صاحبة العماد. قال ابن كثير رحمه الله: قوله إرم ذات العماد عطف بيان أي على عاد، وقوله ذات العماد لماذا قيل لهم ذات العماد؟ قال لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، أي الخيام، بيوت الشعر، الخيام العظيمة الكبيرة الواسعة، يكون في وسطها ماذا؟ عمود، وعلى طول هذا العمود يكون اتساع الخيمة وارتفاع الخيمة، فإذا كان العمود قصيرا كانت الخيمة ضيقة، وإذا طال العمود وارتفع كانت الخيمة واسعة مترامية. فقيل لهم ذات العماد لأنهم كانوا أولي بأس وقوة شديدة، فكانوا يحملون العمد الطويلة وينصبونها، فخيامهم تكون من أوسع الخيام وبيوتهم تكون من أوسع البيوت. قال ابن كثير: وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قومه من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. إذن عاد من قوم نوح، كانوا جاءوا من بعدهم، لأن الرسل بعد نوح وإبراهيم من ذريتهما، ولا شك أن هود قبل إبراهيم، فإذا هود من ذرية نوح عليه السلام. قال: وقال تعالى نعم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، بسط الله في خلقهم وفي بنيتهم، فاذكروا آلاء الله أي نعم الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال هاهنا: التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذن هذه ثلاث آيات تدل على أن هؤلاء القوم، قوم هود عليه السلام، كانوا من أشد الناس بطشا ومن أبسطهم خلقة. الآية الأولى في سورة الأعراف: وزادكم في الخلق بسطة، والثانية في سورة فصلت: وقالوا من أشد منا قوة، والثالثة في سورة الفجر، في سورة والفجر: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقوله التي لم يخلق مثلها، الضمير أو الاسم الموصول يعود على القبيلة، قبيلة إرم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي هذه القبيلة، قبيلة إرم، لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم، فهي أمة قديمة كبيرة في أجسامها وخلقتها عظيمة في ذلك، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه القوة، وذكرهم نوح أن استخدموها في طاعة الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ذكرهم هود عليه السلام. إذن هذا هو القول الصحيح في قوله إرم ذات العماد. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى. وقال قتادة والسدي: إرم بيت مملكة عاد، بيت مملكة عاد، يعني الذين هم ملوك عاد وكبراؤهم، والبيت الذي فيه ملوكهم، والبيت الذي فيه ملوكهم. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد وقوي. إذن هذا هو القول الأول. وما روي عن ابن عباس أنه قال ذات العماد لطولهم، قيل لهم ذات العماد، هذا رده ابن جرير، وصوبه، يعني صوب ذلك الرد ابن كثير، فابن كثير وابن جرير يردون هذا القول، أن ذات العماد المراد العمد التي ينصبونها. وقول من قال إن ذات العماد معناه طول، لطولهم، طول هؤلاء، هذا نظر فيه ابن كثير رحمه الله تعالى. والقولان متلازمان، القولان متلازمان، لأنهم إذا كانت عمدهم طويلة في التي ينصبون عليها بيوت الشعر هذا يدل على عظم خلقهم وتركيبهم وعلى طولهم هم بأنفسهم، فالقولان متلازمان فيكون ما ذكره ابن عباس من باب الكناية، أنه ذكر من باب الكناية، وباب الكناية لا يمتنع أن يراد بها المعنى الأصلي ويراد به ما كني عنه من طولهم. إذن هذه فائدة. وأيضا قوله التي لم يخلق فيها، التي لم يخلق مثلها في البلاد، هنا ذكر ابن كثير تنبيها مهما جدا، وهو أن بعضهم ذهب، وهو ما نقل عن ابن زيد، عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أنه قال في قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي تلك القرية لم يخلق مثلها في البلاد، العماد هذه، العماد لم يخلق مثلها في البلاد. وذكر ابن كثير، وهذا مما نحتاج أن نقرأه في هذا الموضع، أن بعضهم زعم أن إرم مدينة في دمشق، وآخر يقول هي مدينة في اليمن، وآخر يقول هي مدينة متنقلة، تارة تكون في الحجاز، تارة تكون في اليمن، تارة تكون في دمشق، تارة تكون في مدينة كذا ومدينة كذا، فهي مدينة متنقلة. وهذا إلى الآن موجود عند كثير من الناس يعتقدون هذا. فمن لأجل هذا نحب أن نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال رحمه الله، قال: ومن زعم أن المراد بقوله رمذات العماد مدينة إما بدمشق أو غيرها أو الإسكندرية أي في مصر أو غيرهما ففيه نظر إلى قوله ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو عن إقليم. قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها أي الحصاء لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر أي ما فيها أحد، ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهل من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. قال: وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب في زمان معاوية رضي الله عنه ذهب في طلب أباعر له شردت أي إبل، فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه أنها مبنية من لبن الذهب والفضة، وأن قصورها كذا، ودورها وبساتينها، وأنهارها إلى غير ذلك. قال: فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية يقول ابن كثير ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أي كذب في هذا وافترى، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال، وهذا يحصل، يصاب بعضهم بهوس أو كذلك بشيء من الجنون أو بالخبال أو نحو ذلك، فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك. قال: وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة، وهذا إلى الآن موجود، أن بعضهم يتصور أن هناك يعني تحت الأرض مطالب فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر والياقوت واللآلئ والإكسير الكبير نوع من أنواع المجوهرات، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفاء والسفهاء، فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير، يقولون لن تصلوا إلى تلك المدن وإلى تلك الأشياء التي تحت الأرض إلا بهذه العقاقير وبهذا البخور الذي تبخرون به ونحو ذلك. قال ونحو ذلك من الهذيانات، ويطنزون بهم أي يعزونهم وإلى ذلك. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله أي ينقله من مكان إلى آخر. فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله الهادي للصواب. ومما أيضا يحصل من هذا ويجري في هذا أن بعضهم، وأعرفه في بعض الأماكن هكذا، لبس عليه الشيطان أن هناك في جبل من الجبال التي بجوار بلدته أو مكانه هناك كنز، كنز من اللآلئ والجواهر، وكان الشيطان يأتيهم بهذه الصورة وهكذا، ويقول احفروا وستجدون أشياء وأكثر من هذا وأكثر وأكثر. ثم بعد ذلك أنفق ملايين في حفر ذلك الجبل أو شيء منه، فأخذ ذهب يعني باع الأشياء التي كانت متعلقة به، وباع ذهب زوجته، باع وباع واستلف ذهب أخواته، وهكذا أيضا ما كان من الأشياء الثمينة من أبيه وأمه، وهكذا استلف من الناس أموالا ويعيدهم إذا خرج الكنز سأقضيكم، إذا خرج الكنز سأقضيكم. ثم بعد ذلك بعد سنة من العمل الجاد والمتعب والمرهق يعني كاد أن يصل إلى الجنون، ثم بعد ذلك رجع يذهب ويشتغل بالأجرة وعليه ملايين في ظهره من الديون التي أخذها من أقربائه ومن غيرهم، حتى إن بعض من أخذ منهم الأموال من غير أقربائه ألجأوا أباه إلى أن يبيع أراضي وإلى أن يكتب لهم بصائر بأشياء وهكذا من تحت رأس ذلك الخيال الذي خيل لهذا الرجل. والحاصل أن هذا واقع ويقع. إذن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، عاد هي القبيلة المعروفة التي أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وإرم بدل من عاد أو عطف بيان زيادة في تعريفهم، وذات العماد أي ما العماد العمد التي ينصبونها ليقيمون عليها بيوتهم، وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد هذا في القبيلة التي كانت شديدة البأس والخلق، وقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود أيضا قوم صالح عليه السلام، وقوله الذين جابوا الصخر بالواد جابوا أي قطعوا الصخر بالواد، فكانوا يقطعون الأحجار كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فقوله جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة وكانوا ينحتون الجبال ويبنون بيوتهم من الحجر، بخلاف قوم عاد فإنهم كانوا يتنقلون وكانوا يأخذون بيوتهم من الشعر والخيام ونحو ذلك. والجوب هو القطع، ولهذا يقال نعم الجيب هو القطع، ولهذا يقال جيب الثوب. أين جيب الثوب يا عباس؟ هذا الذي يدخل منه الرأس، هذا جيب الثوب. لماذا قيل له جيب؟ لأنه مقطوع، يستطيع الرأس أن يدخل، يستطيع الشخص أن يدخل رأسه فيه. وهكذا أيضا الحديث الذي فيه في أولئك القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، مجتابي النمار أي خرقوها. طيب إذن وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي الذين قطعوا الصخر، قطعوها وأصلحوها بيوتا في واديهم الذي كانوا فيه، وكان منزلهم بوادي القرى بين الحجاز والشام. وهذا نكتفي به اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.